واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع علوم القرآن وهذه من أشرف العلوم لأن القرآن هو كلام الله جل في علاه عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته لأن القرآن هو كلام الله وأشرف العلوم على الإطلاق ما كان منتسبا لربنا جل في علاه لأن شرف العلم يعرف من شرف المعلوم موجودة نور إذا أنت لما تدخلش يا فتحي الدروس كما هي في كل يوم كما هي ما زلنا مع الوحي وكيفية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أو كيفية وحي الملك للنبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم اليوم على مبحثين المبحث الأول مبحث كيفية وحي الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبركاته والثاني الكلام على أول ما نزل وآخر ما نزل وما الحكمة في ده تدريس أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن وحي الله إلى أنبيائه إما أن يكون بغير واسطة نعم كما قلنا في الإلهام وفي غيره وهذا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وكان منه الرؤية الصالحة أيضا في المنام والكلام الإلهي من وراء حجاب يقظة وإما أن يكون بواسطة ملك الملك الوحي نعم وإما أن يكون من وراء حجاب لعموم قول الله تعالى ما كان شأن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ما كان الله لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم أو إنه علي حكيم فالحالة الأولى وهي أشد ما تكون على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لوحي الملك قال أو يرسل رسولا ونحن في محل الكلام على إرسال الرسول الذي ينقل الوحي إلى النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله. رضي الله عنك يا فتح. إذا رتب ونحن ورهن الإشارة. وكان الملك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتين. الطريقة الأولى هي أشد ما تكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يأتيني مثل صلصلة الجرز والصوت القوي. نعم. فيه تعلمون الجرس جرس لما يكون كبير يكون الصوت شديد جدا فيجعل انتباها والتفاتة عظيمة فتهيئ النفس بكل قواها لقبول أثري فأنت يقول يأتيني صلصلة الجرس تعرفون الجرس كأنه شديد جدا ويكون الأهم فيه هو تهيئة الإنسان لما سيأتي ولأن الإنسان عندما يوحى إليه لابد أن يكون أو تكون مسامع الروح مسامع القلب مفتحة منتبها يلتفت لما قيل حتى يعي ما سيأتيه من الوحي ولهذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم طرق كثيرا لفتح مسامع القلوب من أجل استيعاب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الهامة يضرب لي مثلا استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم اسمها أساليب طرق العلم من الأساليب التي بها يستطيع المرء أن يصل بالعلم إلى مسامع القلوب قبل مسامع الوجه يعني الأذان. اضربوا لي أمثلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تربويا لوصول العلم. نعم. الاستفهام كيف الذي يضرب الذي يتكلم بأسلوب من أساليب الأساليب التربوية للتعليم يعطيني مثلا يبين لي الأسلوب ويعطيني مثلا على ذلك. ريام تقول الاستفهام كيف أعطيني مثلا ما بال أقوام ألا أخبركم. وهذه ما فيها من جذب الانتباه. المكسر أجابه إجابة سريعة أنا أريدكم تفوقون المكسر. أنا أريد الزوم يفوق المكسر حقا. أسلوب النداء أنا أريد أن تأتونا بالأدلة. جزاكم الله خيرا. طيب شوفوا هنا أولا السؤال والجواب في هذه المسألة فيها لفت الانتباه جدا وجذبه، والسكوت عنه بعد استدعائه نعم منتزين، والسكوت عنه بعد استدعائه ليتدبر لينشغل كان يريدني ماذا يريد عليك السلام وكاته مفهوم. منها حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله تهيأه الآن تهيأ. أسلوب التشهد ممتاز يا سناء ممتاز. تهيأ قال لبيك يا رسول الله. قال ثم سكت ساعة فانشغل فجعل ذهنه حاضرا يريد يفهم ما الذي حدث ولما ناداني النبي صلى الله عليه وسلم وتركني. يا معاذ قلت لبيك رسول الله ثم سكت الساعة وقال الثالثة يا معاذ ثم سكت الساعة ثم قال يا معاذ أتدري حق الله على العباد ما حق الله على العباد حق العباد. يبقى هنا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أساليب ثلاث أساليب ثلاث. عليكم السلام وبركاته زول أحسن الله عليك. أساليب ثلاث. الأولى جعل التعليم عن طريق السؤال والجواب، والتعليم على طريقة السؤال والجواب فيه جذب الانتباه تنشيط العقل والقلب أنه يعد نفسه أن يجيب. الثاني النداء ثم السكوت. النداء ثم السكوت. نماذج قال لما قال له لبيك رسول الله وسعديك قال ثم سكت الساعة شغله انشغل والانشغال تهيئة للنفس. الأمر الثالث أنه استخدمه إيش ثلاثا وهذه من أساليب أيضا التعليم كرر ذلك ثلاثا لفتح مسامع القلب وجذب الانتباه. هذا من باب التعليم أو الآن ده من باب التعليم من أساليب التربوية للتعليم أيضا أنه لما يأتيه على مثل صلصلة الجرس هذه من أساليب التعليم أيضا لأنه يهيئه تهيئة قوية يهيئه تهيئة قوية على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا هو أشد ما يكون عليه. فيكون هذا الصوت صوت نعم، والترغيب والترهيب ممتاز ممتاز. فهذا هذا هذه أيضا من أساليب التربوية للتعليم والتقدم في التعليم. من ذلك أيضا مسألة التشويق بالسؤال والجواب والاستعجام. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، يعني يعرض بامرأتي أن رجل أسود أو هو أبيض وامرأته بيضاء وأتت بغلام أسود، أراد التعريض بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد له التعليم بمسألة ينبهه ألا يفتح لنفسي بابا سيكون عظيما عليه، فأراد أن يلفت انتباهه فقال له لك إبل؟ طب الرجل يتكلم عن امرأة الآن، من نوم الإبل؟ ألك إبل؟ فقال نعم. قال ما لونها؟ فهو حاله بالسؤال هنا الآن على أمر آخر. ورحمه قال فيها يعني أورق، قال إن فيها لأورقة. قال من أين أتى هذا؟ شوفونا جذب الانتباه ليجيب عن مسألة عظيمة. قال ما لونها؟ قال فيها أورق، قال إن فيها لأورقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتى هذا؟ كيف أتى؟ فقال له لعله نزع وعرق. هنا أسلوب التعليم هو نزع الإجابة من المستمع، نزع الإجابة من المستمع، جعله هو الذي يجيب، سحبها منه. فقال له لعله نزع عرق، قال ابنك هذا لعله نزع عرق. أقام الحج عليه بهذا الباب. من أساليب التعليم أيضا في هذا الباب الرسم. تعلمون أنه العلم تصور، كما أن حفظ الأسانيد تصور، ومن أحسن التصور أحسن التعليم في هذا الباب. لو أحسن التصور أحسن التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم وجذب انتباههم جميعا، عندما خط خطا في الوسط وخط خطوطا بجانبه، كما يقول علماءنا في الأسلوب الأسلوب التربوي، هذا من باب الرسم، الرسم البياني، الرسم التخطيطي أو البياني. هذا يجذب الانتباه جدا أيضا. وقلنا بأن هذا الرسم أيضا يبينه أن يسلم ويجعله على مسألة السؤال والجواب. هذه من أعظم طرق التعليم السؤال والجواب. وهذا الذي حدث من جبريل عليه السلام، أراد أن يعلم الأمة بأسرها وجذب انتباهها، دخل عليهم بهيئة استغربوها جدا، يعني طويل السفر، لكن هيئته ليست هيئة السفر. هذا أول جذب الانتباه، أول جذب الانتباه أن يأتيهم على صورة ما كانت متوقعة، ويأتيهم بهذه الهيئة تهيئة له ليتعلم. فدخل فقال شديد بعض الثياب، شديد بعض الشعر، ثم لا نرى عليه أثر السفر، مع أنه المفروض يكون مسافر، لا نرى عليه أثر السفر. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال له شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال صدقت. هذه أيضا جذبت انتباه الجميع. فإحنا وقفنا، الرجل هيأنا سؤال وجواب، طب هو بيسأل على أنه غير عالم ثم يصدقه، كيف يسأله وثم يصدقه؟ هذه طبعا أيضا أثارت ما كان في الصحابة. بعدما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ومن ذلك التكرار أن يكرر الكلام ثلاثا، هذا كأنه يقول انتبهوا انتبهوا، فيكرر الكلام ثلاثا. لذلك قال يأتيني مثل صلصلة الجرس. هذا الصوت الشديد صوت يجعل الإنسان يرج، يهيئ نفسه إلى إلى ما سيأتيه. نعم، يكون مستجمعا القوى الإدراكية للحفظ والفهم. وهذا الصوت ما هو الصوت؟ الصوت الذي كصلصلة الجرس. بعضهم قال هذا الصوت صوت خفيف أجنحة الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كسلسلة على صفوان، كسلسلة على صفوان. وقد يكون الأقرب أنه صوت الملك، قد يكون صوت الملك الذي يكلم أو يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأولى وهي أشد ما تكون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصاحب قال كنت أود أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فرفع المخيم وقال له هكذا هو أن السلام يوحى إليه. يقول جلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فخذي على فخذي على واركي أو على رجلي، يعني وجدت يتصبب عرقا فاشتد الأمر على رجلي كاد يكسرها من شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. من شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم رجله على رجل هذا الصاحب الجليل كاد يكسرها من شدة الضغط، كاد يكسرها من شدة الضغط. فكان الأمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان يعي يفصم عنه وكان يعي ما قال ويبلغ. كان في أول الأمر يخشى يعني كان في أول الأمر يخشى. أن ينسى فيتعجل، فالله تعالى هدأ من روعه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الطريقة الثانية للوحي أو الحالة الثانية للوحي عندما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أن يأتيه يتمثل الملك رجلا ويأتيه في صورة بشر. وهذه أسهل، هذه أيسر وأسهل، لم تكن كثيرة لكن هي أيسر وأسهل. فيأتي على صورة الملك، وهذه صورة الملك على صورة البشر كبشريا، وهذه أيسر بكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل الطويل عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وقال له بأبي وأمي، قال له أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدقت. ثم أكمل بعد ذلك. فكان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهذه أيسر ما تكون وحيا على النبي. والسيدة عائشة ذكرت الحالتين عندما سئلت عن الوحي، فقالت يا رسول الله جاءنا عائشة رضي الله عنها وارضاها صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وروت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما كان يصيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة عند الوحي، وهي تصف قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وقال وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذه حالات الوحي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شبهات كثيرة نحو هذا الباب، الأول لنا ألا نأخذ الشبهات لنرتقي إلى المباحث المهمة في القرآن. وشبهات يعني منهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف القرآن كما قال أنه قول البشر، ومنهم من قال بأنه يعلمه الجن أو العجم، وافتراءات كثيرة جدا وشبهات على النبي على 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 الوحي، فالأولى عدم الخوض فيها إلا شبهة واحدة. هذه الشبهة شبهة الفلاسفة في هذا الباب. ما هي شبهة الفلاسفة وكيفية الرد عليها؟ بس فقط في الوحي هذه الشبهة الأعظم، ولذلك لابد أن نتكلم عنها. ما هي شبهة الفلاسفة في مسألة الوحي وكيفية الرد عليها؟ تفضلوا. عليكم السلام. تأخرت يا أسيا، لماذا؟ وش شين؟ شين إيش؟ أنا عايز شبهة من عند الزوم الآن، أنا أنظر في الزوم. نعم اعتبروا لا أتكلم بصوت. حياكم الله وياكم، زادكم الله حرصا. أنا كلام الله معنا قام بالنفس ليس بحرف ولا صوت. ها ما رأيكم الزوم؟ أنا أتعلم القرآن من بحيرة؟ لا لا، أنا أتكلم على، أنا أسيبكم دقيقة يأتون بها، أنا أخذه من أحد الديانات. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، الفلاسفة أجرموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لهم شبهة في هذا الباب، شبهة في الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الشبهة وكيف الرد عليها؟ هذا الذي أريد منكم دقيقة معكم. هو السؤال أن الفلاسفة أتوا بشبهة على الوحي، نحن تكلمنا أن الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فينقلوا للناس. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة فاصلة. الوحي هو الذي يكون به الدعوة إلى الله جل وعلا. ما في أحد أتى بالإجابة إلا خديجة عباس، حي هلا بأهل المغرب جميعا. قريبة أستاذ عزيزي، قريبة. طيب هو هم قالوا إيش؟ هم قالوا بأن النبوة مكتسبة، هذا الذي أردته منكم. قالوا بأن النبوة مكتسبة ليست هبة من الله جل وعلا. قالوا النبوة مكتسبة، طب كيف يكتسبها المرء؟ قالوا التريد. لو ذهب إلى غار وهذب النفس ومنعها من أمور وفتح لها أمورا، نعم، فإنه يأتي العقل الفعال، فيوضات تنزل عليه، يسمي هذه الفيوضات، حياكم الله وإياكم، يسمي هذه الفيوضات ملك اسمه جبريل. يبقى تهيؤات، تخيلات ليست صحيحة. ملك اسمه جبريل ثم يأتيه بعد ذلك بالوحي لينشره بين الناس. هذه هي الشبهة الأصيلة في هذا الباب. إذن الجواب عليها إيش؟ هذا ما قالوا منهم إلى إلغاء الوحي. هذا ما قالوا منهم إلى إلغاء الوحي. أجيبوا لي بقى الآن كيف الرد على هذه الشبهة؟ طبعا بناء على هذا الاكتساب طبعا نسبوا القرآن له. أول الردود كما قلت لك هنا أن نثبت أن النبوة اصطفاء، ليست النبوة مكتسبة بل النبوة هبة، النبوة هبة. هم أهل تخيير، النبوة هبة. قال الله جل في علاء عشان تعرف الاصطفاء، قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن هو إلا وحي يوحى. نعم ممتازة ممتازة. فيبقى إذن يبقى نقول لهم أولا كلامكم باطل من وجهين. الأمر الأول عندنا التنصيص على أن النبوة اصطفاء، وأنتم قلتم أنها مكتسبة وهذا باطل. لو كانت مكتسبة فلما أنكر بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى أن ينزل عليه القرآن؟ قال: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربي ربك؟ فيبقى أول الرد عليهم هنا نعم، أول الرد عليهم هو أن النبوة اصطفاء من الله جل في علاه، محض هبة من الله جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى هذه الأولى. الأمر الثاني أن القرآن هو كلام الله ليس كلامه، لأنه مفاد أن يقول الفيوضات والعقل الفعال والكلام التخريف الذي يقولونه بأهل التخيير الفلاسفة جعلوا القرآن هو كلام الله جل وعلا، والقرآن ليس بكلام الله، بل استغفر الله، جعلوا القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. والحق أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، سمعه جبريل ونزل به الروح الأمين. لما قال القرآن هذا الخبيث المغيرة الوليد بن المغيرة عندما سمع القرآن قال: سمعنا الشعر، نحن أشعر الناس، والله هذا ليس بشعر، وإنا جربنا الكهانة وإن هذا ليس من الكهانة، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله مغدق وإن عليه لمثمر. ومع ذلك بعد ذلك قال الله تعالى: بين لنا إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. كان العقاب سريعا. سأصليه سقر وما أدرك ما سقر. نعم. إذن هذا الرد عليهم، يقول أن القرآن هو كلام الله لقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يبعث كلام، حتى فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكلم الله موسى تكليما. ممتاز. ولما قال بالبشر الله تعالى تحداهم. طيب أنتم فصحاء وبلغاء، ولذلك قلنا الراجح في تفسير الحروف المتقطعة أو المقطعة في أول السور هي أن الله تعالى أقام عليهم الحجة بيانا بأن هذا القرآن الذي تقرؤونه الذي أعجز البلغاء والفصحاء مكون من هذه الحروف، فلو كنتم قادرين فأتونا بقرآن بمثل هذا أو بعشر سور، بمثل عشر سور أو بسورة واحدة، بل ألمح بآية واحدة لا يستطيعون، لقوله جل في علاه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على آية مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، إذا هذه بالنسبة للنبوة، كيف استراء النبوة، كيف الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني ومبحث مهم جدا، وهو معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وآخر ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن. نحن نبحث هذا المبحث في علوم القرآن، أكيد كل مبحث نبحث في علوم القرآن له فوائد وحكم عظيمة جدا. فالسؤال المطروح، إذا كنا سندرس أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن وأولية القرآن، وننظر في الآية نزلت سابقة والآية التي نزلت لاحقة، هذا علم آخر، علم مستقر، علم آخر. لكن يا ترى ما الحكمة من تعلم هذا العلم في علوم القرآن، في الكلام على أول ما نزل من القرآن نعرفه وآخر ما نزل من القرآن، يعني ما هي الحكمة أو الحكم التي تظهر وتتجلى لنا في دراسة هذا المبحث المهم جدا؟ أننا ننقب ونبحث ونأخذ بالأسانيد إلى الصحابة الكرام لنعلم أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. اصبر يا سلف الله ديك. زول أيضا اتفق مع سلف في هذا، ما شاء الله ما شاء. الأسئلة آخر الدرس، ما حد يسأل سؤال إلى آخر الدرس. الاستعانة بالتفسير، كيف الاستعانة بالتفسير؟ ما الذي يفيدك عندما تعرف الأول والآخر؟ ودينا مع ذلك المثل على ذلك. الله أكبر، ممتازة زينة طبعا في المكسرة كلهم أجابوا الإجابات هذه، وهنا أيضا يعني سنة أجابت الإجابة مع وعائشة مبارك أيضا، يعني راية المغرب مرفوعة خفاقة عليا الليل. نشطوا فلما نشطوا هجموا هجوما ضاريا فغطوا الساحة بأسلحة. ممتاز. نعم، أولا في هذا الباب الاستعانة بالتفسير، لكن كيف أول ما نزل آخر ما نزل يستعان به على التفسير، يعني كيف؟ زينب كيف يكون الاستعانة به بالتفسير؟ اي نعم، هذول لازم تهجم هجوما صوماليا من مقديشو مع السودان هجوما ضاريا، يعني لأهل السودان. وطبعا الاستعانة به على التفسير ممكن يفيد في هذا الباب على الجمع بين الآيات دون الكلام على النسخ والمنسوخ. لكن الفائدة الأولى التي تعرض هذه ممكن نأتيها بقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وفي الآية ختام هذه الآيات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير الإخراج. فلما نعلم هنا الأول من الآخر سنقول الآية المتأخرة هذه منسوخة، والذي نزلت قبلها هي نزلت الأول، والتي نزلت في الآخر هي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فيمكن أن نقول أن المسألة على الناسخ والمنسوخ، يبقى إذن الآية التي صدر الباب ناسخة والآية الثانية منسوخة طبعا حكما، لكن تلاوة لا. وأيضا عند الترتيب في التلاوة في هذا الباب اللي نزل في الآخر هو الذي قدم، ولذلك أتقن العلماء في ذلك قالوا بالجمع، ما قالوا بأننا نجعل المسألة الناسخ والمنسوخ، قالوا بالجمع. قالوا المعنى هنا بأن الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشر، ويستحب لها من الكمالات أن تتم العام. وصية الأزواجين إلى الحول غير إخراج العام، نقول لها تمتد العدة عندك على العام. لكن أول ما نزل آخر ما نزل أفضل ما يمكن أن نقول به يعني إفادة علمية حقة معرفة الناسخ والمنسوخ. طيب ما فائدة معرفة الناسخ والمنسوخ أهل الزوم؟ ما فائدة معرفة الناسخ والمنسوخ؟ تفضلوا. عرفت حكم الشرعي غير كده زين؟ جزاكم الله خير. اي يا وسام، نعم انا اريد الاجابه. معرفه الناسخ والمنسوخ يفيدنا افادات كثيره جدا. من هذه الافادات انه عند التعارض فان الصحابه كانوا يعملون بايش؟ بالمتاخر والمتاخر، فيبقى معرفه الناسخ والمنسوخ توقف الحكم في المنسوخ وتبقى الحكم على الناسخ، توقف الحكم على المنسوخ. وتعمل بإيش؟ بالناسخ. يبقى عند التعارض لا نبحث عن الترجيح، نوع الترجيح أن الناسخ يقدم على المنسوخ، يوقف العمل بالمنسوخ ويبقى العمل بالناسخ. أيضا من ذلك معرفة التدرج في التشريع، لما نعرف أول نزول آخر نزول أولية النزول آخر النزول، نعرف أن الله تعالى لما حرم الخبر على تدريج، وهذه أيضا فيها فوائد جمة. والسؤال المطروح، هل يمكن أن نفعل هذه الطريقة، طريقة التدريج الآن في الأحكام الشرعية كما هي أصوليا طريقة التدريج التدرج في مسائل التشريع؟ هذه من أعظم سمات القرآن، التدرج في التشريع. لكن أريد أفهم ما الذي يفيدنا في معرفة التدرج، واضربوا لي مثلا في ذلك. ممتازة زينب، التدرج للتشريع كمعرفة الخمر، آيات الخمر. ائتنا بالأدلة بقى هنا، أو ائتنا بالفوائد الجمة التي تعرف في هذا الباب. زين ما شاء الله، زينب الآن مشتعلة جدا في الإجابات. نعم، الناسخ والمنسوخ. حاضر يا سمراء، الناسخ والمنسوخ هو أن تنزل آية في أول العام وفي آخر العام تنزل آية تانية مضادة لها، والجمع بين نقدين ممتنع، يعني آية تأمر وآية تحرم. فنقول إذا الآن آية تأمر تحرم لا يمكن العمل بالاثنين، يجب حرام مش ممكن. فيقولون إذا الحرام هو آخر الأمرين، يبقى الحرام نسخ الإباحة فتكون على الحرم. قل لي فهمت أم لا؟ ممتاز. يعني هما قالوا آية الخمر، قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ابتداء، هذه المسألة كانوا ك كانوا يفعلون ذلك يشربون الخمر أنهارا، كانوا يشربونها أنهارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم إن الله يعرض بالخمر، وأنتم لو رأيتم كيف يشربون الخمر كانوا يشربون الخمر أنهارا، لتعلموا كيف كان شربهم بالخمر. كان حمزة رضي الله عنه وارضاه بعد بدر لما شرب الخمر وجاءت الجارية تغني، أخذ الشارف اللي كان يتزوج عليه ابن أبي طالب تزوج به، أخذ الشارف فقضه قسمه نصفين، حتى جاء علي بن أبي طالب لما نظر إلى الشارف بكى ورجع إلى النبي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه قال تعالى، ينظر إلى حمزة كلمه، نظر إلى حمزة ثملا، حمزة كان شراب الخمر، فقال من أنتم ألستم عبيد أبائي؟ هذا كان كفر أصلا أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. إذن الأمر في هذا الباب أمر جلل، كانوا يشربون الخمر أنهارا، ولو قال لهم لا تشربوا الخمر لعصوا الأمر، لو قال لا تشربوا الخمر لعصوا النهي، تعدوا. فهنا مراعاة حال المسلمين في هذا الباب، ولأنهم ما كانوا يستطيعون القبول مرة واحدة، بل كان منهم أن يكون الأمر بالرفض، وعائشة ألفت الانتباه إلى ذلك، لكن كان التدريج هو تهيئة النفس، تهيئة النفوس، وأيضا إمالة القلوب. ممتازة ممتازة، فتهيئة النفوس ثم إمالة القلوب ثم بعد ذلك الوقوف بهيئة تامة للسمع والطاعة. قال تعالى لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وأيضا قول الله جل في علاه يسألونك عن الخمر والمسيق فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا هيئ النفوس إلى التحريم. كيف هي النفوس هنا إلى التحريم؟ كيف هي النفوس للتحريم؟ واسمهما أكبر من نفعهما، ممكن المسير يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، الضرر أكبر من النفع، ماشي وبعدين تفضلوا وماشي وبعدين. المضار والضرر، طيب ممتاز يا باشمهندس دينا، انا كنت عايزها من زوم. هنا من مقاصد الشريعة، من أهم مقاصد الشريعة والتشريع هو ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما دام بين لكم أنه فيها مفسدة إذن سيدرأ هذه المفسدة فتهيأوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دار على الصحابة وقال من كان عنده شيء من هذه الخمرة فليتصرف فيها، فإني رأيت الله يعرض بالخمر. يسألونك عن خمر المسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين هنا أن من الحكمة من كان الإثم أكبر ألا تجوز. فكانت هيئة للنفوس أيضا للتحريم، وأيضا لينتبه من كان له مال من هذا المال التدريج قد سمح له ألا يخسر كثيرا، ولأن الشرع جاء لمكسب المكلف لا لخسارتي، جاء المكسب المكلف لا لخسارتي. وأيضا معرفة تاريخ التشريع لا يكون إلا لا يكون إلا بأول ما نزل وآخر ما نزل. أيضا من الفوائد وهي إظهار مدى عناية الأمة بالقرآن الكريم وارتباط الأمة بالقرآن الكريم. ما من دقيقة من الدقائق إلا وترى الجميع من أشرف.
أيضا من الفوائد وهي إظهار مدى عناية الأمة بالقرآن الكريم.
هذا بيان ممتازين، لكن هذا بيان إيش؟ بين حكم من التحريم. إذا لنتعرض للوقت يعني أزف من بأول ما نزل وآخر ما نزل. هذا عمدته النقل، هذا المبحث من المباحث لا اجتهاد فيه، هذا المبحث من المباحث لا اجتهاد فيه، الاجتهاد فيه فقط أن يحدث الخلاف بين الصحابة بين الأدلة على أيهما كان أسبق أو أول ما نزل أو آخر ما نزل، والترجيح بينهم. هذا هو عمل الفقيه المجتهد، أو أقول صاحب القرآن المجتهد، هذا عمله. البحث في الأولية والأخرية، إما أن تبحث في الأولية المطلقة والأخرية المطلقة، أو الأولية بالنسبة لموضوع معين، أو أولية مقيدة كأنه ما نزل الخمر وآخر ما نزل منها، أن تقول أنا أريد أولية القرآن وأخرية القرآن، هذا على الإطلاق. أولية ما نزل في الخمر وأخرية ما نزل في الخمر، هذا على التقييد. مبحث هنا في الكلام على الأولية المطلقة. أول ما نزل القرآن حصل خلاف بين العلماء، من العلماء؟ علماء الصحابة. أول ما نزل القرآن القول الأول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، أو قالت كما في بدء الوحي. القول الثاني من الصحابة المدثر هو أول ما نزل من القرآن، وهذا جاء عن جابر رضي الله عنه وارضاه، يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن في الصحيحين سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أي القرآن أنزل قبل، أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر فقرأ اقرأ، فقلت اقرأ، قال أحدثك ما حدثنا رسول الله، يعني أبو سلمة بن الرحمن يقول له ما أول ما نزل، قال يا أيها المدثر قم الليلة قم فأنذر. أبو سلمة عارضه وقال قد قيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال له ما أحدثك إلا عن رسول الله، يعني ما في وسطة. ثم أتى له بالحديث قد جاورا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو جبريل عليه السلام جالس على عرشي، على عرش بين السماء والأرض. شوف بين السماء والأرض، الكرسي بين السماء والأرض اللي جالس عليه في السماء، سبحان ربي العظيم، جالس على عرش بين السماء والأرض. فأخذتني رشفة فأتيت خديجة، شوف حتى هذه المسألة عظيمة جدا، يقول رأيت جبريل جالس على كرسي على العرش بين السماء والأرض. ممكن أحد منكم يصف لي هذا الوصف؟ ممكن أحد منكم يصف لي عرش جبريل وكيف جلس عليه؟ ممكن؟ هل هذا ممكن أم لا؟ كيف لا؟ كيف لا؟ ما يمكن؟ ما يمكن؟ ليش ما يمكن؟ ليش ما يمكن؟ بل هو ممكن، والله هو ممكن. أولا قولوا ممكن، ما تقولوا لا 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 لا، هو ممكن 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 ممكن، مش مستحيل هو، لكن هو غاب عنا فتصوره غير 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 حاضر. لكن نعم، عرش كرسي، سأقول كرسي، والكرسي من السماء الأرض. هو أراد الإشارة إلى أن الله تعالى استوى على العرش. نحن لا نستطيع أن نصف جبريل له جناح، لو قلنا لك صف لنا جناحا واحد لا تستطيع، وهو يجلس يسد الأفق بأسره بجناحيه، سد الأفق بجناحيه، فإذا صعب جدا الوصف هنا. وهذا جعلك تتقي إلى أن تفهم كيف أن الله تعالى بيّن لنا الرحمن عرش استوى بما نعقله، بما نعلمه ما معنى الاستواء، لكن الكافية مجهولة. قال فإذا الملك الذي جاني بحراء على عرش من السماء والأرض فأخذتني منه رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فدثروني دثروني دثروني. إذن هنا الأمر في خلاف بين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبين ما صعب النصف، صعب من النصف ما نستطيع الجمع بينهما. عائشة تقول أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجابر يقول أنا ما أحدثكم إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل يا أيها المدثر. الجمع بينهما هو أن يقال مراد جابر أن الأولية هنا أولية مقيدة، ومراد عائشة الأولية أولية مطلقة. فكأنه يقصد، اللهم أمين أمين، كأنه يقصد أن أول سورة كاملة نزلت هي سورة المدثر، كأنه يقصد أن أول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر. وأما عائشة جزمت محكم بأن هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مناسب أنه أول ما ينزل، أول ما يأتيه الوحي يقول اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعليم. وأيضا قد يجاب عن أولية النزول هنا في قول جابر ويجزم بأنها أولية، بأن هذه الأولية أولية النزول بعد انقطاع الوحي. انقطع الوحي عليه السلام مدة، فأول ما نزل بعد انقطاع الوحي يا أيها المدثر. فيكون هنا الحق أن المحكم هو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ، وأولية نزول المدثر عند نعم. عند جابر بأن تأويلها، وبعضهم قال بأن أولية جابر هي أولية الرسالة، وأقرأ تكون للنبوة، في الحالتين هو أسبق، هو أحق بهذا المكان. يقولون يعني يقول هو أسبق في هذا الباب، فهو أحق أن يؤخذ كلامه يعني بالمكان، لكن الحق قلنا الأسبقية هنا أسبقية مقيدة، أسبقية ليست مطلقة. وأفضل ما قيل في هذا الباب كما قلنا هي أولية ما نزل السورة الكاملة أو أولية ما نزل بعد انقطاع. فوائد جمة من حديث جابر. نعم. هناك أقوال أخرى أيضا في أول ما نزل، وهي أول ما نزل القرآن الفاتح على الكمال، وآخر ما نزل أو أول ما نزل أيضا في قول الرابع قالوا البسملة، وهذا كله ضعيف جدا شاذ. يبقى النزاع في أول ما نزل وآخر ما نزل، أو في أول ما نزل، هي النزاع في اقرأ ولا يا أيها المدثر. جمعنا قلنا المحكم اقرأ، وقالته عائشة جزما وربطته وأنطته بأول الوحي. أما جابر فلا، جابر ما فعل ذلك، فيكون الأصح في هذا الباب أننا نظرنا للملابسات كلام جابر، سنجد أن المحكم اقرأ، وحديث جابر تكون الأولية هنا أولية سورة كاملة، لأن اقرأ ما نزل كاملة، أولية سورة كاملة، أو الأولية هنا أولية النزول بعد الانقطاع، أولية النزول بعد الانقطاع، وهذا من أفضل ما يمكن تتصوره في الأولية. أول ما نزل القرآن جزما هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب ما آخر ما نزل القرآن؟ أيضا آخر ما نزل القرآن قد ورد فيه أثار، ولكنها أيضا اختلفت، منها أن آخر ما نزل القرآن قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم كن معنا ربنا. وأخرج ابن سعيد من طريق عكرمة ابن عباس، كذلك أخرج ابن أبي حاتم، نعم هذا القول الأول، أن آخرية ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. القول الثاني أن آخر ما نزل من القرآن في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قول تعالى والله بكل شيء عليم. الثالث أيضا أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الحق أن هذه الأقوال يجمع بينها، يجمع بينها ويعرف آخر ما نزل واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. الظاهر من هذا الباب أنها نزلت دفعة واحدة لأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل. الحق أن نقول مسألة آخر ما نزل لم يتبين لنا في مسألة النقل التوقيف الجزم بآخر ما نزل، ولكن حقا القصة واحدة وفيها كل هذا الثلاثة، وهي واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأيضا يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الجميع متناسق، والحق أنه لم يرد أثر يبين آخر ما نزل من القرآن نصا، لم يرد أثر كما ورد في الأولية حديث عائشة وحديث جابر. هنا مسألة آخر ما نزل كما قلت فيه كلام، آخر ما نزل فيه كلام لأنه ما في توقيف فيه، لذلك اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول اتقوا يوم ترجعون فيه الله، وهذا الأنسب، يعني هذا الأنسب في القول به. وقيل يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، يعني انت بترشدهم، انت ممكن في هذا الباب تقول بانه لان ايه المداينه هي اطول ايه، فلذلك قال يعني اخر ما نزل. إذا أخريت النزول فيها نظر. يا المبحث الذي سالي هذا المبحث هو الكلام على أن القرآن نزل على أحرف، الفرق بين الحرف والقراءة، وهذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. اهتموا بهذه العلوم، أنتم صراحة عرفتوا أنكم مهتمين جدا بالقراءات، يعني كثير من اللي اهتم بالقراءات لا يعرف شيء، حتى نواقض الوضوء ما يعرفه، فلا بد أن تجدوا في طلب العلم، وأنتم في يعني رأس الأمة بهذه الطريقة، أنتم رأس الأمة بهذه الطريقة، فلا بد أن يكون الأمر على الإتقان في هذا الباب. جيد، لو في أسئلة تفضل. القوم بأن تأخذ الآيات القرآنية تجعلها قضية عقلية وتطرحها على الفلاسفة. كنت أفعل ذلك عندما نظرت النصارى، أخذ الآيات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وأبين له مسألة الظلم، أنهم يعتقدون في مسألة الصلب، عقيدة الفدا، وعقيدة الفدا مبنية على اتهام الله بالظلم. فكنت أطرح أخذ القضية، أخذ الآيات وأطرحها قضية عقلية عليه. فالفلسفة نفس الأمر، خذ الآيات وأطرحها قضية عقلية، لن يستطيعوا لها سبيلا. نعم. قل لي أنا أسأل، هل لي أن أسأل بخصوص سؤال ثقة وسألته ولم يرفع الاستشكال؟ تفضلي عائشة، تفضلي. طيب، أنا معكم، ألسنا الآن رويدا؟ أنتم هجمتم هجوبا ضاريا علي في الأول، وهذا صعب وصعيب ولا نستطيع سنموت، بعد ذلك ماذا حدث؟ رويدا دخلتم في الأمر فضل الله تعالى وستتقنونه. نفس الأمر إذا دخلنا في القراءات السبع سنبين الكلام رويدا، ما في أي شيء. رضي الله عنك يا سناء، أحسن الله عليك. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. حديث فيه ضعفك يستأنس به. وأيضا قوله: أكثر من صلى عليها ليلة الجمعة فإن من صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشر. يا رب ارضى عنك يا زهد، يا رب ارضى عنك ويستعملك ولا يستبدلك ويجعلك رأسا في الناس، وأن يسر عليك على كل مقديش أن يكون معك وتحت يديك. نفع الله بك الأمة الإسلامية وفيكم بارك، أحسن الله عليكم. طيب لو ما في أسئلة سأستأذن. صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عنك يا سعيد، جزاكم الله خير. نعم، هنا أم عبد الله أتت أيضا بإشارة جميلة جدا، وهي أن جابر هو نفسه. احنا قلنا أن الأولية هنا الأولية بعد الانقطاع، أن جابر قال بعد فتور الوحي أول ما نزل فتور الوحي، يعني أجابت نفس الإجابة التي أجبناها، جزاكم الله خير، لم أكن قد رأيت هذه الإجابة. متى يبدأ التوحيد من صحيح البخاري والإبانة شغناء؟ يعني نصف ساعة إن شاء الله يبدأ، أستأذنكم الآن ونصف ساعة يبدأ إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.